بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي في آخر درس في جامع بيان العلم باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة، قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد البر رحمه الله: باب منازل العلم. العلم، من عند العلماء يصور، والمراد بمنازل العلم أي مراتب العلم، كيف يتلقى العلم وما هو أوله، وكيف تكون منازله ومراتبه التي يؤخذ بها. قال: أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت سعيد بن يزيد يقول: سمعت علي بن الحسين ابن شقيق يقول: سمعت ابن المبارك يقول: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وإسناده صحيح، وسيأتي عن جماعة من السلف: محمد بن النضر الحارثي وسفيان وفضيل بن عياض، نحوا من قول ابن المبارك، سيأتي نحوا من قول ابن المبارك. فهذه منازل العلم أي مراتبه التي بها يتلقى الطالب العلم. قال: أول العلم النية، أي إرادة طلبه والنية في ذلك. فالنية هنا بمعنى الإرادة، ينوي طلب العلم، العزم عليه، وكل شيء تسبقه النية، كل عمل فالنية سابقة له، والعلم طلب العلم هو من الأعمال فالنية سابقة له. وليس المراد يعني أن النية الصالحة، النية الحسنة، النية الخالصة تكون من أول الأمر، فقد يكون للإنسان في أول أمره نية ليست صالحة ثم يصلح العلم، كما جاء عن جماعة من السلف أنهم قالوا: طلبنا العلم وما لنا فيه نية، أي نية صالحة، ثم رزق الله النية بعد. جاء هذا عن جماعة من السلف. قال الذهبي: أي أنهم كانوا يطلبون العلم حبا للعلم ورغبة فيه، لأن العلم تطمع إليه النفوس والجهل تأباه النفوس، فلم يكن لهم نية صالحة في أول طلبهم للعلم، فطلبوا العلم حتى رزقهم الله نية صالحة فيه. حتى قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، المعنى أنه أصلحهم العلم. في كل يوم يسمع ويقرأ ويتعلم، فذلك يصلح نيته، يرزقه استقامة النية مع الاستمرار. فقال ابن المبارك: أول العلم النية، أي النية السابقة على العمل التي هي إرادة الفعل والعزم عليه. وقد لا يكون للإنسان في أول أمر نية صالحة ثم يرزقه الله تعالى نية صالحة، مع أن الإنسان يجب أن يجاهد نفسه على صلاح النية في العلم. وصلاح النية في العلم بمعنى أن يطلب العلم يريد نفع نفسه ونفع الناس، فمن طلب العلم يريد نفع نفسه يعبد الله تعالى على بصيرة ويريد نفع المسلمين، فهذه نية صالحة. كما جاء عن الإمام أحمد وغيره أنه قيل له يا أبا عبد الله، قال ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. قيل وكيف صلاح النية؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. قال ثم الاستماع، أن يستمع، ثم الفهم، أي أنه في أول أمره قد يسمع ولا يفهم، وهذا يحصل. طالب العلم المبتدأ يقول أنا لا أدري ماذا يقول المدرس، تنتهي من الدرس وما فهمت، يحصل هذا. ثم يأتي الفهم فيفهم كل ما يلقى وكل ما يقال، ومع الاستمرار يحصل له الخير. ثم الحفظ، يحفظ العلم، وهذا من أهم ما يكون لطالب العلم أن يحفظ. نعم، الحفظ هو زادك يا طالب العلم حتى تصير مفتيا عالما مؤلفا، وزادك هو الحفظ، حفظ القرآن، حفظ السنة، حفظ المتون العلمية، حفظ القواعد والضوابط الكلية. قال ثم العمل، إذا استمع وفهم وحفظ يعمل، يطبق، حتى ينفعه الله تعالى بذلك العلم، وحتى يبارك الله تعالى له فيه. ثم النشر، النشر أي بث العلم وتعليمه للناس ونشره في أوساطهم. قال وأخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا عمر ابن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو يعقوب المروزي حاء، وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عباس ابن غليب الوراق قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي عن محمد بن النضر الحارثي قال أول العلم الاستماع. قيل ثم ماذا؟ قال الحفظ. قيل ثم ماذا؟ قال العمل. قيل ثم ماذا؟ قال النشر. إسناده صحيح، وهو نحو ما سبق عن ابن المبارك، وتفصيل ابن المبارك رحمه الله أوضح أن النية سابقة على الاستماع، أي الإرادة والعزيمة عليه، ثم يستمع، ثم يفهم، ثم يحفظ، وهكذا، ثم يعمل بما تعلم، ثم ينشر ذلك العلم. قال حدثنا أحمد بن محمد ابن هشام قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا أبو أحمد الحسن ابن عبد الله قال حدثنا أحمد ابن الخطاب التستري قال حدثنا الخوارزمي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال سفيان كان يقال أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. والاستماع قريب من معنى الإنصات، والخوارزمي هذا هو عبد الله بن عبد الوهاب، فيه ضعف، لكن للأثر عن سفيان طريق أخرى ستأتي يذكرها المؤلف هنا، وله طرق أخرى عند غير المؤلف، سنده صحيح عن سفيان. قال وحدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال سفيان أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. قال حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى وخلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي ابن مروان قال حدثنا داود ابن عمرو ابن زهير الضبي قال سمعت فضيل بن عياض يقول أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر، وسنده أيضا صحيح. كل هذه الآثار صحيحة، وهي تبين ما بوب عليه المؤلف رحمه الله: باب منازل العلم، منازل العلم ومراتبه، وكيف يحصل عليه الطالب وكيف يتلقاه. فيبدأ بنية وعزيمة وإرادة، ثم يستمع العلم ويحرص عليه وعلى حضور حلقه ومجالسه، ثم يفهم. وإن كان في بادئ أمره قد يصعب عليه الفهم كما سبق، رب طالب يأتي يدرس بعض العلوم فتتصعب عليه جدا، لا يفهم منها شيئا، يأتي يدرس النحو فلا يفهم منه شيئا، أو يأتي يدرس مصطلح الحديث، ولكن إذا استمر يفهم ويفتح الله تعالى عليه، وبعد ذلك يحفظ. فإذا حصل على هذه المراتب يكون قد حصل مراتب التعلم، بعد ذلك العمل ثم نشر العلم. وقال رحمه الله: باب طرح العالم المسألة على المتعلم، يعني يطرحها عليه بصيغة سؤال، فيطرح العالم المسألة على المتعلم بصيغة سؤال، هو يريد أن يجيبه لكن يريد أن يلفت انتباهه أولا، وأن يجعله منتبها لما يقول ثم يفيد بالفائدة. وهذه طريقة نافعة في التعليم. أولا، هي طريقة نبوية كما سيأتي في أحاديث، ثم هي طريقة سلفية من هدي السلف كما سيأتي في آثار، ثم فيها فائدة، فيها لفت الانتباه وشد الذهن وقطع الشواغل عن الإنسان، بخلاف ما إذا بدأه بالفائدة مباشرة قد لا ينتبه، لكن يسأله سؤالا، يعطي هذه الفائدة بصيغة سؤال. فإن كان عالما فأفاده بذلك السؤال تذكيرا وتثبيتا، وإن لم يكن عالما بجواب ذلك السؤال يكون أفاده بعد أن شد انتباهه، بعد أن لفت نظره ونبهه وجعله منتظرا لما يلقى عليه، بعد ذلك يفيده فتقع في قلبه موقعا وتثبت فيه. مثل هذه الطريقة بالتعليم أيضا طريقة نبوية، أنه يبدأ يلفت انتباه المتعلم بأي شيء، بأن يعظم له ما يقوله، بأن يجعله منتبها لما سيلقى عليه قبل أن يلقيه. السؤال طريقة من الطرق، هناك طرق أخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، فانظر لفت نظر بالنداء ثم بقول إني أعلمك فيكون منتبها لما يقال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أيضا: يا معاذ إني لأحبك ثم أوصيك، فينتبه. فهذا من حسن التعليم، يبدأ المعلم مع المتعلم بما يلفت انتباهه، بما يجعله أكثر انتباها وتركيزا، ثم بعد ذلك يذكر له المعلومة أو الفائدة، فإذا ذكرها بعد لفت انتباهه وقعت في قلبه موقعا حسنا وفهم تلك الفائدة حفظها، بخلاف نثر العلم ابتداء قد لا ينتبه له. فلذا انظر هذه الطريقة في التعليم، والطريقة التي ذكرها هنا الطريقة الأولى طرح العلم وطرح المسألة على صيغة سؤال. قال حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ انظر الآن هذا مسألة، لو قال له مباشرة حق الله يا معاذ حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وبدون نداء، حق الله على العباد وعلى الناس أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، لا تكون هذه كما حصل في البدء بالسؤال هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس. فالآن معاذ انتبه وأجاب واستعد لما يلقى عليه، قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك، إذا عبدوا ولم يشركوا به شيئا؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الناس على الله ألا يعذبهم. قال قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال دعهم يعملوا، في نسخة دعهم يعملون، والذي عندنا هنا منصوب أو مجزوم، مجزوم بالطلب، والحديث هذا متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس، قبل أن يذكر له المسألة. وقرأت على أبي محمد عبد الله بن محمد بن أسد أن بكر بن العلاء القاضي حدثهم قال حدثنا أحمد بن موسى الشامي قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل الرجل المسلم حدثوني ما هي. هذا الشاهد لو قال من أول الأمر في الحديث النخلة تشبه المسلم يحصل المعلومة والفائدة والمسألة، لكن ليست كهذه الصيغة. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل الرجل المسلم حدثوني ما هي. قال عبد الله فوقع الناس في شجر البوادي، أي هذا يقول هي شجرة كذا وهذا يقول شجرة كذا ويعددون شجر البوادي. قال ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، فقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. قال عبد الله بن عمر فحدثت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالذي وقع في نفسي، قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. والحديث أيضا هذا متفق عليه. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة تابعي ثقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إذن ماذا يصير؟ هذا الإسناد مرسل، تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل إسناده صحيح. ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟ في الشارب أي شارب الخمر، والمراد يسألهم عن الحد فيها والعقوبة، ليس معنى في حكم الشرب، شرب الخمر والسرقة والزنا، فهم يعرفون أنها حرام قد حرمت ولكن لم تكن نزلت الحدود. ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم، أي قبل أن تنزل فيهم الحدود كما بينته روايات أخرى. قالوا الله ورسوله أعلم. قالهن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. مرسل، إسناد صحيح، وأوله ما ترون في الشارب والسارق والزاني إلى قولهن فواحش وفيهن عقوبة، هذا حسن لغيره، له شواهد، له شواهد مراسيل أخرى ومرفوعا مر معنا في الأدب المفرد للبخاري أنه حسن بشواهده. بقي قوله وأسوأ الناس السرق الذي يسرق صلاته، صححه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه. والشاهد منه قوله ما ترون في الشارب والسارق والزاني، أي أنه طرح لهم المسألة وجعلها بسؤال حتى ينتبهوا لذلك. فإذن كل هذه الأحاديث تدل على ما بوب عليه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وأن هذا من طرق التعليم النافعة المفيدة، التعليم بطرح المسائل على المتعلمين، يطرح المسائل على المتعلمين. قال وقرأت على أحمد ابن محمد وسعيد ابن نصر وأحمد ابن قاسم وعبد الوارث ابن سفيان أن وهب بن ميسر حدثهم، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا ابن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل يقع بامرأته وهو محرم، أي يسأل أصحابه ما تقولون في إنسان محرم وقع على امرأته، فلم يقل له القوم شيئا. قال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، وذكر الحديث وسنده صحيح، وتتمت الأثر هذا إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل، أي من ذلك الحين. فقال سعيد بن المسيب لينفذا لوجههما فليتم حجهما الذي أفسداه، مأموران بإتمام الحج وإن كان قد فسد، فإذا فرغ أي من الحج رجع، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. والشاهد من قول ابن المسيب ما ترون في رجل يقع بامرأته وهو محرم، فطرح عليهم هذا العلم في صورة مسألة ليكون أوقع في قلوبهم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد، قال حدثنا أبو عمر أحمد بن مطرف وأحمد بن سعيد، قال أخبرنا عبيد الله بن يحيى، قال حدثنا أبي يحيى بن يحيى، قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، أي ما هي الصلاة التي يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، إذا فاتت منها ركعة، فإنه سيجلس مع الإمام في الثانية وهي في حقه الأولى، ثم يجلس مع الإمام في الثالثة وهي في حقه ثانية، ثم يجلس بعد أن يقضي الثالثة، فيجلس في كل ركعة منها. قال هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة. قال وكذلك سنة الصلاة كلها، وكذلك سنة الصلاة كلها. ومعنى سنة الصلاة كلها سيبين ابن عبد البر. قال أبو عمر يعني إذا فاتتك منها ركعة، أن تجلس مع إمامك في ثانيته، هي له الثانية ولك الأولى، لكن تجلس مع متابعة للإمام وهي لك أولى، وهذه سنة الصلاة كلها. إذا فاتتك منها ركعة، أي أن تجلس مع الإمام في الثانية، بالثانية هي له ولك أولى، ولكن تجلس متابعة للإمام. والشاهد من الأثر قول سعيد رحمه الله: ما صلاة يجلس أو يجلس في كل ركعة منها. قال: وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه، أي وهو في صلاة وهو يصلي. قال يحيى بن سعيد: ثم قال سعيد: أرى أن يومئ برأسه إيماء، أي لا يسجد، لأنه إذا سجد يزيد الدم. والشاهد من قول سعيد: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف. فكل هذه الأحاديث والآثار تبين هذه المسألة، وهي طرح العالم المسائل على المتعلمين، يعلمهم بطرح المسائل، هو يريد أن يجيبهم وهو يريد أن يفيدهم، لكنه يطرحها مسائل لأجل أن ينتبهوا ولأجل أن يلتفتوا إلى ما يقول، فلا يكونون شاردين ولا غافلين إذا ألقى عليهم بعد ذلك تلك العلوم والمسائل. فهاتان طريقتان، أو فهذان بابان: الباب الأول منازل العلم، أي مراتبه وكيف يكون التعلم، والباب الثاني طرح العالم المسألة على المتعلم. قال رحمه الله: باب فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه، أي يفتي الصغير بين يدي من هو أكبر منه، أي أكبر منه علما منزلة، بإذنه يأذن له. وإلا فمن أدب العلم أنه إذا حضر العالم ومن هو أكبر منزلة وعلما وقدرا لا يفتي الصغير بوجوده. حتى إن بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال: لا أفتي ومالك بالمدينة، أي وما دمت أنا في المدينة سلوا مالكا. وهكذا، فمن أدب الفتوى أنه إذا وجد العالم من هو أعلم وأفقه وأجل قدرا، أن من هو أصغر منه وأقل منه علما لا يسارع في الفتوى ويسابق فيها، بل يحيل إليه. لكن قد يكون هذا الكبير مشغولا، قد يكون مريضا، قد يكون عنده أمر آخر، فيأذن للصغير أن يفتي، فلا بأس، ولا ينافي هذا أدب العلم. بقي إذا كان غائبا أيضا لا بأس يفتي الصغير إذا احتيج إلى ذلك. قد كان بعض الصحابة، أفتى بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكر دليلا؟ ها يا عبد الله، قصة العسيف، عسيف أي الأجير الذي كان أجيرا عند رجل فزنى بامرأته، فحكموا عليه بحكم جائر. قال: فسألت بعض أهل العلم، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ذلك، حكموا أن على ابنه 100 شاة ونحو ذلك. قال: فسألت بعض أهل العلم فقالوا: على ابنك جلد 100 وتغريب سنة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هذا الرجل، فقال: يا رسول الله، إنه قيل لي كذا وكذا، فسألت بعض أهل العلم، قيل إن بعض أهل العلم مذكور هنا والمشار إليه هو من؟ ها؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه. فالشاهد أنه أفتى هذا الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقطع بذلك أنه أفتى بما سمع، يعني لم يحله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اذهب إليه، لأنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه المسألة كذا وكذا فأفتى فيه. فالشاهد قد يكون من هو أكبر علما وقدرا غائبا، فيفتي من هو دون بسبب غيابه. قال: قرأت على أبي عمر أحمد ابن محمد أن محمد ابن عيسى حدثه قال: حدثنا بكر ابن سهل، ضعيف، قال: حدثنا نعيم ابن حماد، ضعيف أيضا، خزاعي، قال: حدثنا رشدين ابن سعد، ضعيف بل شديد الضعف، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، ضعيف أيضا. إذن هؤلاء أربعة ضعفاء. عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: قلت لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أرأيت قول النبي صلى الله عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أبا بكر وعمر حين أراد أن يبعثني إلى اليمن، فقلت فقال: أشيروا علي فيما آخذ من اليمن. قال: يا رسول الله، أليس قد نهى الله أن يتقدم بين أن يتقدم بين يدي الله ورسوله؟ فكيف نقول وأنت حاضر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكما، أي أذنت لكما، فلم تتقدم بين يدي الله ورسوله. قال عبد الرحمن ابن غنم: فقلت لمعاذ بن جبل: فللرجل العالم أن يقول ومعه عداده من الناس في الأمر لا بد منه؟ قال: إن شاء. قال: وإن شاء أمسك حتى يكفيه أصحابه، فذلك أحب إليه. سنار ضعيف. قال أبو عمر: هذا حديث لا يحتج بمثله لضعف إسناده، ولكنه حديث حسن نقله الناس، وذكرناه لتقف على ذلك وتعرفه. ما المراد بالحسن؟ ها؟ حسن معنى، أي معناه حسن، معنى هذا الحديث حسن، أما إسناده ضعيف، قد جزم بضعفه، ضعف إسناده. وقرأت على عبد الله بن محمد أن أحمد بن محمد المكي حدثهم قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، وأن بكر بن العلاء حدثهم قال: أخبرنا أحمد بن موسى الشامي قال: أخبرنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك ابن مروان إلى الحجاج ألا تخالف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أمر الحج، أي كان أمير الحج الحجاج، ولكن كان يسير على فتاوى عبد الله بن عمر. فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، أي سالم يقول وأنا معه مع والده سالم بن عبد الله، فصاح عند سرادقه عند خيمته: أين هذا؟ وكان الحجاج يهاب عبد الله بن عمر ولا يتجرى عليه. فخرج إليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح، إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، يعني الآن اذهب خطبة، الآن حين الزوال لا تتأخر، السنة خطب النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس. فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني أفيض علي ماء ثم أخرج إليك. فنزل عبد الله حتى خرج إليه الحجاج فسار بيني وبين أبي، هذا كلام سالم يقول سار الحجاج بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. هذا من كلام سالم، وسالم أحد فقهاء المدينة، سالم بن عبد الله بن عمر، يقول للحجاج: إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. قال: فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كي ما يسمع ذلك منه. فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق، أي صدق سالم، هذا هو السنة. والحديث هذا في البخاري، خرجه البخاري، والشاهد من أن سالما أفتى بحضرة أبيه، رأى من أبيه أنه يأذن له وأنه صدقه فيما يقول ويرشد الحجاج. قال: وقرأت على أبي عمر أحمد بن محمد أن محمد بن عيسى حدثهم قال: حدثنا يحيى بن عمر ويحيى بن أيوب قال: حدثنا ابن عبد الله يحيى بن بكير. هو يحيى بن عبد الله بن بكير. قال: حا وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا مطرف ابن عبد الرحمن بن قيس قال: حدثنا ابن بكير قال: أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن حجاج بن عمرو بن غزية. وحجاج بن عمرو الصحابي. أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فجاءه ابن فهد رجل من اليمن فقال: يا أبا سعيد، أي يسأل زيد بن ثابت، إن عندي جواري ليس نساء اللائي أكن بأعجب إلي منهن. أكن أي أستر، نساء المستورات، فإن الحرائر مستورات محتجبات، والإماء لم يكن يحتجبن. إن عندي جواري ليس نساء اللائي أكن بأعجب إلي منهن. ولفظ عند مالك: ليس نسائي اللائي عندي بأعجب إلي منهن. إن عندي جواري ليس نسائي اللائي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد: أفته يا حجاج. زيد بن ثابت أذن لحجاج ابن عمرو، مع أن حجاج بن عمرو يروي عن زيد بن ثابت، له رواية عن زيد بن ثابت فهو أكبر منه. قال: قلت: غفر الله لك، إنما نجلس إليك لنتعلم منك. قال: أفته. قال: قلت: هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت عطشته. وكنت أسمع ذلك من زيد بن ثابت، أي زيد أحال على الفتوى لعله عنده أمر شغله، وإلا هذا الفتوى قد سمعها من زيد. فقال زيد: صدق. أخرجه مالك في الموطأ أيضا وسنده صحيح. والشاهد منه أن حجاج ابن عمرو لم يفتي حتى أذن له زيد، لأنه كان أكبر منه وأعلم منه. ففيه شاهد لهذا الباب: فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه، أي ولو كان موجودا بين يديه وأذن له فله أن يفتي في ذلك. هذه أبواب مباركة سهلة، أحاديث وآثار يبوب عليها يستفيد طالب العلم منها علما وأدبا، وهذا من بركة كتب السلف، سهلة يسيرة، أحاديث وآثار وعليها أبواب وأحكام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.